ذلك الصيد. فالآية الأولى قول الله عز وجل ليبلونكم الله بشيء من الصيد فناله أيديكم ورماحكم، هذه الآية تتعلق بالصيد. وهذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله عز وجل ابتلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن جعل الصيد في متناول أيديهم فتركوه لأنهم نهوا عن ذلك، وكانوا بعكس بني إسرائيل الذين لما حرم عليهم صيد البحر يوم السبت وكانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ثم يأخذونها يوم الأحد ويمسكوها، وقد علق بها ما مسكته يوم السبت، تحيلوا على الوصول إلى ما منعوا منه في هذه الحيل. وأما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم فإن الصيد في متناول أيديهم تناله أيديهم ورماحهم، ولكنهم ما فعلوا ذلك لأنهم منعوا من هذا. الآية فيها ذكر الصيد، الآية فيها ذكر الصيد. ثم أيضا الآية الثانية الآيات الأخرى بأول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم يا أيها الذين أخذوا العقود أحلت لكم بهما بالأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محب الصيد، ثم الآيات بعدها وفيها ذكر الصيد، لأن هذه الآية الأولى فيها ذكر الصيد. ثم أيضا فيها وفي الذي بعدها ذكر الذبائح، ولكن الترجمة هنا تتعلق بالصيد، فالذي يتعلق بالصيد هو هذا هذا الجزء من الآية وهو قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم إن البخاري رحمه الله فسر بعض الكلمات التي اشتملت عليها هذه الآيات، ففسر العقود بأنها العهود، العهود التي تعاقدوا عليها. ومن العلماء من فسرها بما هو أعم من ذلك، وهي جميع المعاقدات التي تجري بين الناس من عهود وغيرها، فإن الله عز وجل أمر بها. وعلى هذا القول العقود عامة تشمل العهود وغير العهود، على القول الأول المقصود بذلك العهود التي يتعاقد عليها ويلتزم بها فأمروا بالوفاء بها. ثم فسر بعد ذلك بعض الكلمات الأخرى، يجرمنكم يعني لا يحملنكم، و شنآن يعني بغض، لا يجرمنكم شنآن وقوم يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا من أجل أنكم تبغضونهم، فإن العدل قامت به السماوات والأرض. ولهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يخرف ثمرة خيبر، ثمرة خيبر، فجاء اليهود وجمعوا له حلي من حلي نسائهم ليرشوه به ويعملوه رشوة حتى يفسر الخرف، قال لا يأتي الخرف، يريدون أن يأتي الخرف على ما يريدون على ما يشتهون. فقال لهم رضي الله عنه وارضاه يا معشر يهود إنكم لأرغب خلق الله إليه، وقد جئتكم من أحب الخلق إليه، والله لا يحملني بغضي إياكم على أن لا أعدل فيكم. وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. فالله عز وجل يقول ولا أجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيه، بل عليكم العدل. وإن كنتم مبغضين لهؤلاء الذين تعدلوا فيهم تعدلون فيهم، لأن العدل مطلوب. مطلوب مع المحب ومع العدو والصديق، مع من يحب ومن يكره. لهذا قال لا يجرمنكم شنآن، يعني بغض، والشنآن هو البغض. إن شانئك هو الأبصر يعني مبغض، الشانئ هو المبغض والشنآن هو البغض. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدوا. هنا إلا ما يتلى عليكم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإنه ذكر يعني الذي وحل إجمالا واستثني منه أمور محرمة. فإذا الله تعالى أحل بهيمة الأنعام وحرم منها ما فصل وبين من المنخنقة والمقولة والمتربية والمقيحة، وأيضا كذلك حرم من الدواب ما ذكره الله عز وجل بالخنزير. فإذا الذي حرم بين، الذي حرمه الله تعالى فصله وبينه، والذي لم يفصل ولم يبين هو الحلال. فالأصل هو الحل ويستثنى من ذلك ما حرم وما جاء الدليل على تحريمه. ثم فسر هذه الأشياء المستثنات التي يعني محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة هي التي تموت بالخنق، لأن يعني يحصل لها خنق يعني في رقبتها فينقطع نفسها وتموت بسبب الخنق، فيحترس الدم فتكون ميتة. المنخنقة التي تخنق وتموت بسبب الخنق ولم يخرج الدم منها هي ميتة، لأنها إذا ربط أو شد على حلقها وانقطع نفسها وماتت بسبب ذلك فإنها تكون منخنقة وهي ميتة. المنخنقة والموقودة التي ترمى بحجر أو ترمى بعرقاء فتموت بسبب الثقل، ثقل الشيء الذي وقع عليها. والمتربية التي تتردى من جبل أو تردى في بئر تسقط في جبل فتموت بسبب السقوط، أو تسقط في بئر تردى فيها فتموت بسبب ذلك. والنصيحة التي تطحها أخرى عاجلان فتناطحان أو شادان فتناطحان فتموت إحداهما بسبب النطح، فالتي ماتت بسبب النطح ميتة، والتي ماتت بسبب كونها نطحتها أختها فإنها ميتة. وما أكل السبع يعني ما أخذه السبع وعدى عليه وقتله أو حاول قتله فهو أيضا حرام، يعني إذا مات. وأما إذا أدركت هذه الأمور حية لم تمت، لم يعني يصل إليها الموت ولم يحلها الموت ثم ذكيت، إنها تكون حلالا بالتذكية. المنخنقة التي حصل لها أنها خنقت ولكنها لم تفت بالموت بل بقيت فيها حياة وفيها رمق ثم ذبحت فإنها تكون حلالا، لأنها حلالا بالتذكية ولم تمت بالخنق بل أدركت وفيها حياة. وكذلك الموقولة التي رميت بحجر فجعلت تتلوى وتحرك وهي لم تمت ثم ذبحت فإنها تكون حلالا. وكذلك المتربية التي سقطت في جبل وسقطت في بئر ثم أدركت قبل أن تموت وذبحت فإنها حلال. والنطيحة التي نطحتها أختها ثم أدركت وفيها حياة يا رمق فذبحت فإنها حلال. إلا ما ذكيتم يعني هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل أنها محرمة وأنها مستثنات مما هو حلال وأنها محرمة، إذا أدركت وفيها حياة فإنها ذبحت فإنها تكون حلالا. ولهذا قال إلا ما ذكيته، يعني من هذه الأمور التي هي الموقودة والمتردية والنصيحة والمنخنقة أدركت وفيها حياة. المقصود بذلك ما يصلح الخنزير لا يدخل تحت قول إلا ما ذكيته، لأنه حرام ذكي أو لم يذكى، هو حرام مطلقا. لكن هنا المقصود بذلك هذه البهيمة، بهيمة الأنعام التي أحلها الله عز وجل، ولكنه حصل لها يعني هذه الآفة وهذا المصيبة التي حصلت لها، وهي التردي أو النقص أو الوقت أو الخمس أو ما إلى ذلك، فما أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه يذكي، فإنه يكون حلالا بذلك. وإن خرجت روحه وخرجت النفس بسبب هذا الشيء فإنها قبل أن يدرك ويذكى فإنه يكون ميتا ويكون حراما. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه الذي جاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه يصيد وما يحل له من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسل معراضه فإذا أصاب بحجه فإنه حلال، وإن أصابه بعرضه فإنه حرام. فأذن له بأن يأكل ما أصاب بحجه، ومنعه من أن يأكل ما أصاب بعرضه، لأنه إذا أصاب بحجه معناه أنه حصل جرحها وخروج الدم منها، وأما إذا أصاب بالعرض فإنه يموت بسبب الثقل وبسبب قوة الضربة، سواء كان معراض، والمعراض هو فسر عدة تفسيرات إلى أنها العصا الغليظة التي في رأسها حديدة محددة، إذا أرسلها فثبتت ودخلت الحديدة المحددة في التي رميت وفي الرمية فإنها تكون حلالا بسبب ذلك. فأما إذا جاءت بالعرض، عرض المعراض ليس بحجه ومات بسبب هذه الضربة التي أصابتها بالثقل الذي حصل لها من المعراض، فإنها تكون ميتة، تكون ميتة إلا إذا أدركها وفيها حياة، فهذا أمره واضح. إذا أدركها أصابها بالعرض لكنها ما ماتت بالحال، وإنما أدركها وفيها حياة ثم ذكاها، فهي حلال مستمتية. وأما إذا كان موتها بسبب هذه الضربة التي جاءتها بعرض هذه الآلة بسبب ثقلها فإنها تكون حراما. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فصل له بأنه إذا أصاب بمعراضه بحده، أصابه بحده بالحربة التي أرسلها وثبتت ودخلت الحيوان مات بسبب ذلك، فإنه يكون حلالا، وإذا صار بعرضه فلا يأكل منه لأنه حرام. هكذا بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم سأله عن الكلاب وأنه يرسل كلابه، فقال إذا أرسلت كلبك ويترضخ من الله عليه فكل، إذا أرسلته وذكرت اسم الله عليه يعني فكل، يعني إذا أصاب، يعني إذا أصاب ولم يأكل الكلب، إذا أصاب بعد أن سمي عليه عند الإرسال ومسك الصيد وقتله يعني أن جرحه فإنه يكون حلالا. أما إذا لم يجرحه ولكنه رغب عليه وغمه ومات بسبب الغم، هذا اختلف فيه العلماء، وجمهورهم على أنه لا يحل لأنه في حكم الميتة، لأنه إذا الكلب مسك الحيوان مسك الصيد ورغب عليه وغمه ومات بسبب الغم والثقل فإنه يكون بحكم الذي رمي في المعراض وفي عرض المعراض أو رمي أو خنق أو ما إلى ذلك، نهرهم على أنه حرام وأنه لا يحل. وأما إذا كان جرحه ومات بسبب الجرح وأدركه وهو مجروح قد خرج منه الدم بسبب جرح الكلب المعلم فإنه يحل بذلك. وأما إذا أدركه وفي حياة فإنه لا بد من ذبحه، لا بد من ذبحه ولا يحل إلا بالذبح، لا يحل إلا بذبحه إذا أدركه حيا. وأما إذا أدركه ميتا ولم يأكل منه الكلب ذكر اسم الله تعالى عليه عند الإرسال قد جرحه فإنه بذلك يكون حلالا.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيف، وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره.
يعني هذا التفصيل بالنسبة للكلب وأنه إذا أرسله ذكر اسم الله عليه وأصاب أمسك له يعني لصاحبه ولم يمسك لنفسه بأنه أكل، لأنه أكل يكون أمسك لنفسه، إذا أمسك لصاحبه فإنه يحل. وبين له عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد معه كلابا أخرى قد قتل ولا يدري القتل هل هو من كلبه أو من كلاب أخرى فإنه لا يحل، لأنه ذكر اسم الله على كلبه ولم يذكر اسم الله على كلاب أخرى، وقد قيده بقوله فقتله. يعني هذا الحكم فيما إذا وجده مقتولا، أما إذا وجده في حياة مستقرة وذبح فإنه يحل. إذا وجده ولم يقتل وفي حياة فإنه يحل بذلك.
قال باب صيد المعراض. قال والنصيحة تلقه الشاة فما أدركته يتحرك بزنبه أو بعينه فذبح وكل.
يعني هذا بيان للحياة الذي يكون بها ذبح الذي أصيب، يعني ما أدرك فيه شيء من الحياة معنى أن زنبه يتحرك أو عينه تتحرك فإنه يكون في هذه الحالة في حياة، فإنه يمكن ذبحه ويحل بذلك. وهذا الكلام يتعلق بهذه الأمور التي مضت من المعقولة والمتردية والصحيحة حتى السبع وموقولة، يعني ما أدرك وذنبه يتحرك وعينه تطرق من أنه يتحرك وعنده مفتي يعني شيء لحركة فإنه في هذه الحالة يذكى ويحل بسبب ذلك. والترجمة التي أوردها البخاري هنا تتعلق بالتسمية، وهي مستمرة، الحديث مستمر على التسمية، الحديث مستمر على التسمية على الصيد. وأما الآيات فليس في هذه التسمية ولكن فيها ذكر الصيد وذكر حله، ولكن الحديث هو الذي بين يعني حكم بالنسبة للصيد وتسمية عليه، وأنه يسمى الله عز وجل عند إرسال الكلب.
قال باب الصيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالكلدخة تلك الموجودة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي الكلدخة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيف فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فقلت قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليه إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر.
ثم ذكر باب السيد بن عراض وأورد فيه حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى لأنه أورد حديث عدي بن حاتم فقدمت السابقة من أجل التسمية وهنا أورده من أجل السيد بن عراض وأن فيه تفصيل وما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله إن أصاب بحجه فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. وهنا أورده من أجل بيان حكم الصيد بالمعراض وهو هذه الآلة التي يكون في رأسها حديدة محددة تجرح وتسير الدم فإذا أرسل هذه الحربة فثبتت الصيد ودخلت فيه خرج الدم بسبب ذلك ومات بسبب هذا فإنه حلال يؤكل. وإن صارت هذا المعراض ما جاء الصيد بحده إنما جاء بعرضه فضربه وأصابه ثقل المعراض وشدته وثقله ومات بسبب ذلك فإنه يكون وقيلا يكون وقيلا ويكون مثل التي رميت بحجر ومات بسبب ذلك. إذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. وإذا فالمعراض الحكم فيه هو هذا التفصيل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بحد فإنه حلال وما كان بالبطل والعرض فإنه لا يحل. وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذه بعض الآثار
وقال وقال ابن عمر في المقتولة في البندقة تلك الموقوذة
وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة المقتولة بالبندقة يعني هي يعني قيل انها قطع من الطين يتيبس وتكون كالحجر هذا يقال له بندقة هذا هو مقصود بالبندقة. فإذا رمي أو أصيب الصيد بهذا القطعة من الطين الثقيلة المتيبسة التي هي مثل الحجر وماتت بسبب ذلك فإنها تكون وقيلة لأن مثل هذا الحجر لأن الحجر ومثله من البندقة الذي هي من الطين الصلب الذي يكون مثل الحجارة إذا يصيب بالثقل فمات بسبب ذلك فإنه يكون وقيلا. أما يعني وهذا فيما إذا حصل القتل أما إذا أدركها وفيها حياة يعني أصابتها البندقة أصابها الحجر وأدركت وفيها حياة ثم ذبحت فإنها حلال بسبب الذبح. لكنها إن ماتت بسبب الضربة التي حصلت من البندقة أو الحجر فإنها تكون حرام. أما هذه الوسائل الموجودة في هذا الزمان مثل يعني هذه الأشياء التي ترش يعني أشياء ثقيلة ولكنها تجرح وتفرض عظمية وتظهر من الجهة الثانية فإن هذا مثل المدبب ومثل المحدد مثل المحدد لأنه جرح وفرق وأصاب يعني أصاب الصيد في جرحه وخروج الدم منه وخروجه من الجهة الثانية إن هذا يكون حلالا. لكن هذا مثل يعني إنسان يرمي بحجر صغير أو يعني هذا الوسائل التي يستعملونها يعني في إرسال الحجر أو إرسال يعني ما يشبه الحجر البندقة التي أشار إليها هنا ثم ضربت الحيوان وأصابته بثقلها ومات فإنه يكون وقيلا. لأن قال ابن عمر ما قتل إذا قتل الصيد بالبندقة فهو قيل. مقصود من البندقة نوع من الطين في قاسي قلب يشبه الحجارة، الرمي به كالرمي بالحجر، الرمي به كالرمي بالحجر، يعني ما أصاب ولم يكن مدرك وفيه حياة فإنه يكون وقيلا. وهو مثل الوقت المقولة المرمية بحجر، المرمية بحجر.
قال وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن،
هؤلاء من التابعين كرهوا رمي الصيد بالبندقة، كرهوه وقالوا لأنه يحصل به الموت بسبب الثقل، الموت بسبب الثقل. ومنهم من فصل قال إذا كان يغلب على الظن وأكثر الأحوال أنه إذا أصيب أن يبقى في الحياة فيقتل البعض فإنه تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها ستؤدي إلى ذبحه. أما إذا كان الغالب عليها الموت بسبب الضربة بهذه الحجارة أو بهذه المنطقة فإنها لا تستعمل هذه الوسيلة. معناه إذا كان من سيدرك غالب أن يدرك وفيه حياة لأنها لا تدخل ولكنها تصيبه وتعوقه وتجعل فيه خلل، يدرك وفيه حياة، إذا كان غالب عليه هذا فإنها تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها تعير الصيد ويدرك وفيه حياة ويذبح. وأما إذا كان غالب أنها تصيبه وتقتله بسبب ذلك وتموت ويموت بسبب هذا فإنه عند ذلك يكون وقيلا فلا يحل ولا يصلح أن يستعمل.
قال وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه.
وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا إذا كان في غير ذلك، يعني إذا كان في الأمصار يعني عرضة لأن يصير فيه أذى ويصير فيه ضرر على الناس. أما إذا كان في غير الأمطار كانت البراري والبلاوات فإنه لا يرى فيه بأس، ولكن أظهر في هذا أن ما أصيب بالحجر أو أصيب بالبندقة وكان القتل بسبب الثقل وهو مثل العراق، وما أدركه في حياة وذبح فإنه يحل بسبب الذبح والتزكية.
قال باب ما أصاب المعراض بعرضه. وقال حدثنا خبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا معلما، قال كل ما أمسكنا عليه، قلت وإن قتل، قال وإن قتل، قلت وإنا نرمي في المعراض، قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل.
ثم ذكر هذا الشرط من الباب باب
ما أصاب المعراض
بعرضه، ما أصاب المعراض بعرضه. الترجمة السابقة الفرق بينها وبين هذه الترجمة وبين الترجمة السابقة، أن الترجمة السابقة فيها يعني معناها أن المعراض وسيلة من وسائل الصيد، باب الصيد بالمعراض يعني معناها أن المعراض وسيلة من الوسائل التي يقال بها، فهذا هو المقصود من إرادة الترجمة هو إرادة الحديث تحت الصيد بالمعراض، معناها أن المعراض وسيلة من الوسائل التي يقال بها، ولكن في تفصيل. وهنا أورد الترجمة فيما إذا أصاب المعراض بعرضه، إذا أصاب بعرضه فإنه يعني لا يحل، لأن هنا في بيان حكم ما أصاب بعرضه وهناك بيان الصيد بالمعراض وهو أنه وسيلة من وسائل يصاد بها، هناك الإثبات أنه يصاد به وأنه وسيلة من وسائل الصيد. وأما هنا حصل الإصابة بعرض المعراض فما حكم ما أصاب المعراض بعرضه يعني انه لا يحل. ورد الطريق حديث من حاله من طريق اخرى, والمقصود منه ان ما اصاب بالعرض فانه وقيل فانه لا يحل, يعني اذا قتل. اما اذا لم يقتل وبقي حياه في هذا الذي رمي بالمعراض بعرضه وادرك وجبه فانه يحل بسبب ذلك, لانه ما مات بالضربه وانما مات بشركه.
قال باب الصيد القول. وقال الحسن وابراهيم اذا ضرب صيدا فبان منه يد او رجل لا تاكل التي بانت وتاكل السائره. وقال ابراهيم اذا ضربت عنقه او وسطه فكل. وقال الاعمش عن زيد استعصى على رجل من ال عبد الله حمار فامرهم ان يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكل. قال باب صيد القوس.
باب صيد القوس. ثم ذكر بعض الاثار.
قال وقال الحسن وابراهيم اذا ضرب صيدا فبان منه يد او رجل لا تاكل.
ولا ابراهيم للنفع اذا قال
اذا ضرب صيدا فبان منه يد
او رجل, يعني قطعة تبان من الجسد فإنها لا تحل ويحل سائره إذا فيه أصلا. أما إذا يعني لم تبن لكنها متعلقة ومرتبطة فإنه يحل كله, لكن ما بان منه منفصلا فإنه حرام, لأن ما أبين من حل فهو كميتة. وإن إذا قطعت رجل حيوان وهو حي لم يذكى فإنه يكون حرام, ما أبين من حي فهو ميت لا يحل. إنسان يجي يقطع على يعني رجل حيوان يجي مثل فيها هذا قطع حرام, هذه القطعة حرام. فإذا رمى قوسه وأصاب وانقطعت رجل وبانت وانفصلت صارت الرجل في جهة والجسد في جهة, الرجل التي انفصلت لا تحل لأنها أبينت من حي, وسائره يحل لأنه يعني مات بسبب الجرح, فيحل. وأما هذه القطعة التي انفصلت فهي انفصلت من حي.
قال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل السائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل.
قال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه, يعني من أي جهة كان, إذا أرسل السهم عليه وأصابه في وسطه أو عنقه أو أي مكان فإنه يحل, يعني لا يلزم أن يأخذه في رأسه أو في رقبته أو في مكان الذبح. وأي جهة أصاب منه ما دام يعني جرحه وأصابه بالحج حصل الجرح. أما لو أصابه يعني بدون جرح ومات بسبب احتقل بسبب ضربة بدون جرح ولم يدرك فيه حياة يذبح فإنه لا يحل.
وقال الأعمش عن زيد استعصى أنه قال استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوه.
ويعني هنا فيه أنه استعصى عليه حمار يعني حمار وحش, فأمرهم أن يضربوه من أي جهة كانت ثم
يعني أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه
وكلوه, يعني دعوا ما سقط منه عن الجدان, يعني إذا بان منه قطعة أو جزء انفصلت منه فهذه حرام وسائره يؤكل. مثل الأثر الأول الذي تقدم عن إبراهيم الحسن أنه إذا بان منه يد أو رجل فإنه حرام والباقي يعني حلال, والباقي حلال هذا مثله. فهو يقول أنه إذا استعطى شيء ولن يمكن الوصول إليه إلا بإرسال عليه لا يجب أن أقابه ومات بسبب ذلك فإنه يحل ولكن إذا بان شيء منه بسبب هذه الضربة أو هذا الإمثال بمعنى انفصل فإنه لا يحل لأن ما أبين من حي فهو ميت.
قال وقال الأعمش عن زيد أنه قال استعصى على رجل من آل عبد الله حمار. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخزري رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيل بقوتي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوتك فذكرت اسم الله فقلت وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقلت وما قد بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل.
ثم دخل بشرح الله حديث أبي ثعلبة الخزري رضي الله عنه وأنه استعصى رسول الله عليه السلام قال إن الأرض قوم في أهل الكتاب فهل نأكل في أوانيهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. المقصود بها الأواني التي يستعملونها يعني هي يعني النجاسات قد يطبخون بها النجاسات ويطبخون بها الخنزير وكذلك ايضا غير ذلك من الاشياء التي يطبخون بها قال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها معناها انها يعني هذه اذا كانت مستعمله أما غير مستعمل من الأشياء المصنعة الجديدة التي تأتي فهذه تستعمل مطلقة لأنها ما استعملوها. أما إذا كان أخذوا منها أواني استعاروا منهم أواني ليستعملوها وهي من أواني استعمالهم هذه التي فيها يعني احتمال وقوع النجاسات فيها وحصول النجاسات فيها فلا إلى غسل. ثم سأله عن الإصابة بقوته وبكلبه المعلم وغير المعلم فبين له عليه الصلاة والسلام أن ما أصاب بقوته وذكر الله عليه فإنه يحل وما أصاب بكلبه المعلم وذكر الله عليه فإنه يحل والكلب غير المعلم لا يحل.
فما أدركت زكاته غير
معلم
خاصة فأدركت زكاته يعني وما زكت بكلبه غير معلم
ثم صاد بكلبه غير معلم وأدرك زكاته فإنه يحل. أما إذا قتله الكلب غير معلم فإنه لا يحل.
الأثار السابقة عن إبراهيم والأعمش وزاد بن عاد ما تبدأ بخير القول يعني ما أصاب فبان حتى لا
تبدأ يحصل بسرد قد يحصل يعني شيء مع لباس يبين أن ما بان بسرد هذه الضربة التي نزل حتى حيوان قاله ما بان منها فإنه حرم والباغي حلال لأنه خرج من الجنة حضر جرحه لكن الذي انفصل هذا حرام.
Thank you.
كونهم بطل، والذي يعني ليس في هذا الوقت
قال باب الحذف والبندقة. وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمة بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينسى به عدو، ولكنها قد تسكر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
ثم أورد هذا الخذف على باب الخذف والهندق. والخذف هو الإرسال للصغار الصغيرة من بين الأصابع وإرسالها، هذا يسمى خذف. وأورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا في بعض الروايات أنه من أقاربه يخذف، فقال له أنها عن ذلك، قال له لا تخذف أنت، قال أنها عن ذلك، قال إن الخذف أنه لا يعني لا يقول لا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف وكره الخلف وأنت تخلف لا أكلمك كذا وكذا، المدة كذا وكذا، يعني يحشره لأنه علم السنة ولم يخذ بها، علم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يخالفها، فهو يهجره وأغلظ عليه في القول، قال إنه لا يكلمه، لا يكلمه كذا وكذا، يعني مدة كذا وكذا، يعني عقوبة له وحجرا له لكونه خالف السنة، علم السنة ولم يأخذ بها، بلغه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به. وهنا أورده من أجل الخلف. ليس الغالب من عادة البخاري أنه يذكر من له اللفظ، وهنا ليس الكلام عن شيوخه إنما هو يعني من فوق شيوخه، هذا الكلام هو من شيخه، الكلام هو من شيخه، هو الذي قال اللفظ لفلان، والبخاري رواه كما جاء، يعني أخذه عن شيخه وشيخه أخذ عن شيخه.
إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيه.
ورد في حديث عبد الله بن عمر من ثلاثه طرق فيه بيان عدم جواز اقتناء الكلاب الا فيما جاء التصريح فيه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، قد اشتمل هذا الحديث في هذه الطرق الثلاث على استثناء المنع فيما إذا كان للصيد أو للماشية، إن إذا كان الهدف الصيدي أو للماشية والأشاري هنا المفروض لأن كان الصيد يعني فيه ضرارة والذي يعلم يكون عنده قوة على الاستخدام ومسك الصيد فهذا مستثنى. أما إذا كان لغير ذلك لغير الماشية ولغير الصيد فجاء في بعض الحديث ذلك الزرع فإنه ينقص من عمله كل يوم قراطان معناه أن اقتناءه لغير هذه الأغراض المباحة فإنه فيه إثم وينقص أجر صاحبه بسبب اقتنائه إياه بسبب اقتنائه إياه فإنه يعاقب على ذلك يعني ينقص من أجره كل يوم قراطان. وهذا يدلنا على أن قراطان الكلاب لا يجوز إلا بما ورد الشرع فيه في أن تستعمل به من الجلد الصيدي والماشية والجرح.
قال باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين الصوائف والكواتف اجترحوا اكتسبوا يعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسد إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتب رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. قال باب إذا أكل الكلب.
باب إذا أكل الكلب يعني فإنه لا يحل ما قاله لأنه يعني لأنه إذا أكل الإنسان ما قاله لنفسه أمسك لنفسه وإنما يحل إذا أمسك لصاحبه وذلك أنه يعلم ومن يكون يعلم يعني بأن يصيد ولا يأكل يعني هذا معنى التعليم. أما كون يعني يمسك لنفسه ويأكل نفسه ما يحتاج إلى تعليم هذا هو الأصل أنه قد يعني حصل الشيء دون أن يعلم ولكنه يعلم على أن لا يعلم لهذا يعني يغرب يعني حتى يتعلم عدم الأكل مما يصيده فهو إذا خاد لنفسه لا يحل وأما إذا خاد لصاحبه وذكر اسم الله عز وجل عليه عند الإفراد فإنه يحب. نعم، فماذا أحل لهم؟ فقال ما علمتم من الجوارح المكلمين، فملك الجوارح فسرها وقال الكواكب الحوادث الجوارح هي الصوائد يعني التي تصيب، والجوارح وأنزوه الكواكب تكشف. وقال أأثر كلمة الثانية التي جاءت في القرآن اشترحوا اشترحوا
الجوارح
هي كل تفسير الجوارح، الصوائد والجوارح هي كل تفسير كلمة الجوارح. علمتم الجوارح يعني الصوائد التي تصيب، الكواكب يعني التي تكشف، الكلبين عن الكلاب اشترحوا لأنه لما ذكر الجوارح فسرها بأنها كواكب. أتى ذكر كلمة الاتجاه في القرآن وهي أكثر من اشترحوا في الآيات، فإن اشترحوا الشفر لأنه كلمة تشبه كلمة، فسر هذه لنشر في هذه ما لها علاقة بالموضوع، إلا من ناحية الاشتراك في الاتجاه، لأن كلمة اشترحوا مشاركة بالجوارح، لأن الجوارح هي الكواكب واشترحوا الشفر لأنهما أنهما كلمتان متشابهتان. فاستطرد إلى أن أتى بهذه الكلمة المماثلة لها بمعنى ففسرها كما فسر الكلمة التي متعلقة بموضوع الفرق وهي الجوارح. ثم أتى بالحديثين المستندين على أن على أنه إذا أرسل كلبه وأنه لم يأكل فإنه يحل، وأنه إذا أكل من الصيد فإنه لا يحل، لأنه بذلك يكون إنما أكل لنفسه وهو في حكم غير معلم، لأن المعلم هو الذي يأكل يحل لنفسه، فإذا كان أكل فإنه لم يستفد من التعليم وإنما صار غيره لنفسه وليس لصاحبه الذي علمه، فيكون في حكم الكلب غير المعلم أن يخاد وأكل.
وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله.
ابن عباس يقول إذا أكل الكلب فقد أفسده، يعني أفسده على صاحبه، لأنه يكون بذلك صاد لنفسه، وهو لا يحل إلا إذا صيد إذا صاده لصاحبه. إذا قاده لصاحبه حل، إن قاده لنفسه وإن أكل منه فهو حرام لأنه أفسده على صاحبه لأكله منه.
قال والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، وتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل.
قال عطاء شرب الدم ولم يأكل فكل، لأن هذا الذي استعمله لا يحل للإنسان، لا يحل للإنسان الدم، يكون هنا يشرب الدم أو مثل الدم، فكأنه لم يأكل، لأنه لم يأكل الشيء المباح للإنسان، والدم حرام على الإنسان، الدم حرام على الإنسان، وحرم الدم مسروق، وإذا كان شرب دما أو لعق دما فإنه لا يعتبر أكل، لأن الأكل هو اللحم الذي يحل الإنسان.
قال باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم تذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن علي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيختبي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده مجدا وفيه سهم قال يأكل إن شاء. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ورد في حديث علي بن حاتم الذي سبق أن مر مرارا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أصلت فسألك المعلم فأكل فلا تأكل لأنه أنت كأم أنفك على نفسك فإذا وجدت إذا كنت فقط الله على كلبك وأرسلته وجدت معه كلابا أخرى لم يذكر اسم الله عليها ألا تأكل لأنه قد يكون الصيد من هذه الكلاب التي لم يذكر اسم الله عليها لكن قوله لم يذكر اسم الله عليها يفيد لأنها لو كانت معينة ولكن صاحبها آخر أو لهم ناس آخرين ثم اشتركت فكلها بتوفيق الله عليها فإنها تحل ولكن يشتركون فيها يعني أهل الكلاب وأصحاب الكلاب يشتركون فيها إذا كانت الكلاب كلها قد أمسكت بها وجاءوا وكل الكلاب مصفة بها أما إذا كان أمسكها واحد وهي مع واحد وهي قد ذكر اسم الله عليها فلا شك أنها حلال. قول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم الله عليها يجيب بأنه إذا ذكر اسم الله عليها فإنها تكون حلال يعني من المشكل أو المحذور فيما إذا كان لم يذكر اسم الله عليها أما إذا كانت خلاف لناس آخرين وقد أرسلوها وذكر اسم الله عليها ولكنها اشتركت هذه الخلاف في صيد فإنها تحل فيشترك أهل تلك الخلاف في ذلك الصيد لأنه قد ذكر اسم الله عليه إما أصابته كلها أو أصابه واحد منها كلها مذكور اسم الله عليه فسواء كانت الإصابة منها جميعا أو من واحد منها لا شك في سلامتها في أنها ذكر اسم الله عليه.
وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن علي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيتقي فيختفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهم قال يأكل إن شاء.
ثم في حديث علي بن حاتم أنه قال يصيب الصيد فيقتف أثره ويبعد عنه ثم يجده بعد يومين أو ثلاثة وفيه أثره وفيه سهم قال يأكل إن شاء لأن ما دام السهم فيه معنى أنه ما كان بسبب السهم أما إذا لم يكن السهم فيه فهذا قد يكون مات بسبب آخر قد يكون مات بسبب آخر وكان فيه حياة ويعني مات بأمر آخر فيكون مشتبها. أما إذا كان فيه السهم فيه سهمه كان في نفس المكان يبحث عنه ولكن أفسد في الجلرة وصار يبحث عنه لكنه وجده بعد ذلك وفيه سهمه وقال يأكل إن شاء.